بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله وصحبه المستكملين الشرفة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقف اليوم إن شاء الله عز وجل مع قول الله عز وجل في خواتيم سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. هذه الآية التي جاءت كذروة سنام الحكاية، كخاتمة المشاهد كلها، تلخيص للقصة زي ما بنقول. يعني لو حد عايز يعرف إيه الزتونة أو إيه الخلاصة بتاعت قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هي هذه الآية. هذه الآية التي استخدمها سيدنا يوسف عليه السلام ليصف رحلته من الجب أو منذ أن كان طفلا إلى أن صار على الملك ورفع أبويها على العرش وخروا له سجدا، من الرؤية التي رآها وهو طفل صغير إلى اللحظة التي تحققت فيها هذه الرؤية، من الحلم الذي راوده أو الذي راود يعقوب عليه السلام لأنه هو الذي علم تأويل الرؤية إلى اللحظة التي تحقق فيها هذا الحلم. هذا المعنى الذي عاشه يعقوب عليه السلام حين كان يردد لأبنائه: وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه المعنى كان يقولها وهو يوقن بقلبه ويوقن يقولها مؤمنا بها وموقنا بها، ومن حوله لا يفهم، ما فيش حد يفهم هذا الإحساس أو هذا المعنى المستقر في قلب يعقوب عليه السلام. بداية عايزين اليوم ناخد خطوة في التدبر، ألا وهي أن احنا نحاول أن نعايش هذه القصة كما عايشها الصحابة عند نزول القرآن. أولا لابد أن نفهم أن طبيعة العرب هي طبيعة أن لديهم مخيلة قوية للغاية. العرب يا إخوة دونا عن بقية الأمم تمتعوا بمخيلة قوية للغاية. يعني على سبيل المثال، كم أسدا رأى العربية في حياته، يعني العربي في حياته كلها شاف كم أسد؟ أرض الجزيرة في العرب أصلا ليست أرضا للأسود، ولكن تجد أن العربي اخترع للأسد 360 اسم. يا الله، طب هو شاف كم أسد في حياته؟ ولا حاجة، ممكن يكون ما شافش ولا أسد خالص. فالمخيلة العربية مخيلة قوية قادرة على التصوير، مخيلة قادرة على بناء صورة متكاملة حتى ولو لم يراه. يعني بشار بن برد الأعمى وضع صورة عبقرية للغاية، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، ليل تهاوك أعوذ بالله من الشياطين. المهم يعني الشاهد أنه العرب لديهم قدرة قوية على بناء صورة من لا شيء. فوإحنا بنقرأ القصة عايزين نستحضر الصحابة، ونستحضر ان احنا بنسمع قصة سيدنا يوسف لأول مرة في حياتنا. انسان كأنك بتشاهد فيلم لأول مرة في حياتك. انت لما بتشاهد فيلم والفيلم بحبكة الدرامية اللي فيه، انت كل لحظة انت تترقب الحدث اللي هيحصل، او بيكون عندك انت توقع جواك ايه اللي هيحصل، وبعدين فجأة الاحداث قد تخالف هذا التوقع او قد تصدقه. عايزين نقرأ هذه الصورة في ظلال هذا التصور، إنه أنت تتخيل الآيات تنزل على الصحابة وهم بيستمعوا لها لأول مرة في حياتهم، يسمعوا عن قصة يوسف عليه السلام والتتابع بتاع الأحداث وهم بيسمعوه. كل لحظة فيها ترقب مختلف، ترقب لأحداث مختلفة. الصورة بتبدأ برؤية يقصها طفل يقول: يا أبتي إني أرى أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قصة، يا الله ما هذه الرؤية وماذا تعني؟ سيدنا يعقوب يقول: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ثم تتتابع الأحداث وتجد أن يوسف عليه السلام في هذه القصة هو البطل، ومع ذلك لا ينطق بحرف واحد. يعني ما فيش أي ظهور لسيدنا يوسف في هذه الأحداث كفاعل، هو مفعول به. إخوته كادوا له وأخذوه معهم ثم ألقوه في البئر، واللحظة التي ألقي فيها يوسف عليه السلام في البئر هي أول لحظات الابتلاء. والبئر بظلمته، أنت تخيل أنت إنسان يلقى في بئر ويوضع في بئر وفي ظلمة وفي مكان فيش فيه إنسان بيمر، ثم يلقوا يلقي احدهم دلوه يدلي دلوه ويخرج بهذا ويقول يا بشرى هذا غلام. انت بتظن ان القصه انتهت هنا او ان القصه هنا ستتفلق بقى انوار التمكين وتبدا رحله التمكين، لان الله عز وجل يقول لك وكذلك مكننا ليوسف. يا الله، طب ما اين هو التمكين؟ اين هو التمكين اذا كان في بئر، اذا كان في هذه الظلمه وفي هذا الابتلاء الشديد؟ لا احد يعلم. ثم تخرج الاحداث بنا مره اخرى الى ان يباع يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ان يباع عبدا، ان يباع في سوق رقيق، وشروه بثمن بخس. وحتى يعيش الانسان هذه المعاني لابد ان يفهم الفارق بين الحريه والعبوديه، لابد ان يفهم الفارق بين ان يكون عزيزا في قومه مهابا مطاعا، ابن نبي ابوه نبي، يعني ليس شيء اعز من ذلك. ثم يباع ويصف القران الكريم هذا المشهد فيقول وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، يعني يباع باقل شيء. وهذه الصوره يعني لك ان تتخيل هذا يوسف، لو علم اولئك ان هذا ان يوسف هذا هو الملك، هو الذي سيكون على خزائن الارض بعد سنوات قليل، لاختلفت المعامله، لاختلف السعر، لاختلف الثمن. ولكن الله عز وجل يريد ان يزرع فينا شيئا، الا وهو اننا لا بد الا يعني ننتبه كثيرا الى انفسنا. قيمتنا الحقيقيه ليست هي القيمه التي يراها الناس لنا، يعني قيمه الانسان، قيمه يوسف عليه السلام لم تكن في الثمن الذي اشتراه به اولئك الناس، لا يعرفون قيمته ولا يعرفون قدره، ولكنه عند الله سبحان الله ليس بكاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، قال اذا تجدني كاسدا، قال من يشتري العبد، من يشتري العبد، قال اذا تجدني كاسدا، قال اما والله فانك عند الله لست بكاسد. فقيمة يوسف عليه السلام الحقيقية هي في نبوته وفي علمه وفي دينه وفي صبره وفي إيمانه. وتتوالى الأحداث ويذهب يوسف ويباع، والعزيز يقول عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وانت بتشعر أن الأنوار بدأت تأتي مرة أخرى إلى هذه القصة، وأنه الأحداث الحياة تبتسم مرة أخرى ليوسف عليه السلام. ثم تأتي فتنة امرأة العزيز، وهذه الفتنة هي فتنة شديدة للغاية، فتنة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. لأن امرأة مثل امرأة العزيز لديها من المال ما لديها، ولديها من الجمال ما لديها، وهي التي دعت إلى نفسها، يعني خلاص، يعني هو لن يشقى يوسف عليه السلام ولن يشقى الإنسان الموضوع في هذا الابتلاء، لن يشقى ولن يتعب في الوصول إليها أو في التوصل إلى مراودتها أو. ثم يصبر يوسف عليه السلام ويقبض على دينه كالقابض على الجمر، و يقول أول جملة بقى سيدنا يوسف، يعني كل الفترة اللي فاتت دي سيدنا يوسف لا يتكلم، الأحداث كلها بتتوالى والقصة كلها عن سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف ليس له أي عبارة في الأحداث كلها. أول كلمة يقولها سيدنا يوسف في القصة بعد ما روى الرؤية التي رآها يقول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمعنى ده هو المعنى الذي عاش به سيدنا يوسف طويلا في حياتي، إنه ربي أحسن مثواي. شوف من شوية هم شروه بثمن بخس، هم لم يروا فيه شيئا يعني، ولكن سيدنا يوسف عليه السلام يعلم قيمته الحقيقية، إنه ربي أحسن مثواي، إنه قيمة الإنسان الحقيقية ليست في قيمته في موازين الدنيا، ليست قيمته بين الناس، ليست كيف يراه الناس. إن الإنسان لابد أن يتخلص من هذه الصورة النمطية عن نفسه، أو أنه يتخلص من هذه القيود التي والأغلال التي قد يقيد نفسه بها. لا لا لا، القيمة الحقيقية للإنسان هي قيمته عند الله عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي. ومعاذ الله، العرب كانت تقول أطيب اللحم عوذه، عوذه أي مقترب والتصق بالعظم. لذلك الإنسان حين يقول أعوذ بالله فهو يجاور الله عز وجل، يلتجئ إلى الله، يحتمي بالله عز وجل، يحتمي بالله عز وجل من المعصية، يحتمي بالله عز وجل من عدو له، يحتمي بالله عز وجل من الشيطان، أعوذ بالله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وتأتي الأحداث بعد كده، ويأتي العزيز واستبق الباب ويجد العزيز ويراها في هذا المشهد، وتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لا الله، يعني ضربني وبكى وسبأني واشتكى يعني. وهنا العزيز بيلجأ إلى التحكيم، وإن كان قميصه قد من تبر أو وتظن لحظة خلاص يعني الدنيا. القصة كالآتي، الأحداث بتضلم 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 بتضلم، وبعدين فجأة يأتي شعاع نور بسيط، يعني في الأول ألقي في الجب، والخلفية بقى يعني الخلفية الباك جراوند في الأحداث ورا إيه اللي بيحصل؟ سيدنا يعقوب يبكي، وإخوته جاءوا على قميصه بدم كاذب، وحاجات كتير بتحصل في الخلفية، وهو في ظلمة، سيدنا يوسف عليه السلام في ظلمة. وبعدين يأتي شعاع نور بسيط، إنه واحد يلقي بدلوه في البئر. فأنت تظن خلاص أن انتهت القصة عندنا، وأن الفرج قد نزل، وأن الأمل قد جاء، وأن الفرج قد حل. وبعدين فجأة لا، ده السيارة دول اللي أخدوه ممكن أصلا قد يتبادر إلى الذهن إنه والله لقوا طفل في البئر، فالناس ممكن تدور في القرى المجاورة عن هذا الطفل، عن أهله، عن 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 أهله، عن عن، ولكن ما حصلش. يعني اللحظة دي أنت لو بتسمع القصة لأول مرة، أنت أول أو بتشوف فيلم أو أنت أول حاجة هتيجي في دماغك، هيجي في دماغك كذا سيناريو، بس ممكن من أصعب السيناريوهات اللي تيجي في دماغك إنه هو يباع في العبيد، إنه ما ياخدوه كعبد. أنت طبيعي لو لقيت طفل في جوب هتاخده تدور على أهله وتبحث في أقرب قرية مجاورة، لكن هم ما عملوش كده. والأمل الذي بدأ وكأنه لاح في الأفق في تلك اللحظة اختفى. ثم في بيت العزيز خلاص، قال لما دخل العزيز ورأى هذا المشهد، وهي قالت له هذا أراد بأهلك سوءا. وبعدين جاء التحكيم، وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دون. خلاص سيدنا يوسف يثق في براءته، ويثق في عفته، والمشهد ويأتي العزيز ويحكم بينهما، ويرى أن القميص قد من دبر، إنه كان بيحاول أن يهرب منها، فلما سحبته من القميص انقطع القميص، فخلاص فده معنى أنه هو بريء، هو اللي كان بيهرب منها مش هي اللي كانت بتهرب منه. فتحس خلاص أنه هي دي اللحظة المنتظرة. بعدين تلاقي العزيز بمنتهى السلبية يقول استغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، بمنتهى البساطة كده. يعني هذه هي الخاتمة للقصة. ومن خالط الناس، يعني برضو من ضمن المعاني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام التنوع الذي عاشه سيدنا يوسف. يعني سيدنا يوسف بداية عاش بلاء شديدا مع إخوته، يعني الطعنة حين تأتي من أقرب الناس إليك فهي أثقل الطعنات. يعني إذا جاءك من عدو، يعني إذا أذاك عدو فهذا متوقع، أما إذا أذاك صديق، وليس صديق، إذا أذاك أخوك، أخوة الدم وأخوة النسب، إنسان تأكل معه وتنام معه ثم يؤذيك، فكان هذا من أثقل اللي بتلقاه على سيدنا يعقوب، على سيدنا يوسف. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى بيت امرأة العزيز عاش حياة مختلفة تماما، حياة طرف، حياة عزة، حياة يعني أي نعم كان عبدا عندهم، هو عبد الله، ولا يعني كان مملوكا لهم، ولكن هي حياة مترفة إلى حد كبير، يعيش في ظلال ملك، يعيش في حياة بذخ، حياة ترف، امرأة العزيز تحبه، قد شغفها حبا وتدلله وتقربه وتدنيه، يعني عاش حياة. ماذا لو أجاب سيدنا يوسف امرأة العزيز؟ ماذا لو لم يصبر؟ والعبوديات التي أظهر، يعني أول شيء التنوعية التي عاش سيدنا يوسف معها، سيدنا يوسف بعد ذلك سيقول السجن أحب إلي أحب إلي مما يدعونني إليه، فيدخل السجن ويلتقي بأناس في السجن، يعني إنسان بيعايش في بداية حياته إخوة عندهم حسد، بعد ذلك يدخل مع غرباء سيارة، وجاءت سيارة، وبعدين يذهب إلى سوق الرقيق يباع عبد في وسط سوق الرقيق مع ناس لا يعرفهم، ناس مختلفة كلهم عنه، هو أكرمهم ويباع بثمن بخس، بعدين يذهب إلى بيت مليء بالعزة والطرف، وبعد ذلك يؤثر السجن، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فيدخل السجن، وفي السجن يلتقي بمجرمين، يعني في السجن عشان نتخيل، تخيل أنك تصاحب مجرمين، يعني تخيل أن أصحابك في أنت وضعت في سياق، يعني سيدنا يوسف من سياق الملك، من سياق النبوة، من سياق بيت العلم والحكمة إلى السجن، سياقين مختلفين تماما، البيئة التي يعيش فيها مختلفة تماما، صاحبه في السجن أصحابه في السجن أصحاب مجرمين، وأصحاب في وأصحابه في بيته غير أصحابه في بيت امرأة العزيز غير، التنوعية التي عاشها سيدنا يوسف كانت مقصودة، كل شيء بحكمة، كل شيء الله عز وجل يدبره، ليعلم هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يؤهل ليكون ملكا لابد أن يعرف جميع الطبقات، لابد أن يمر بكل هذه الطبقات الاجتماعية المختلفة، ويفهم طبيعة الناس، ويفهم طبائع النفوس، حتى يكون أكثر رحمة، حتى يكون أكثر رحمة بالخلق حين يؤتى النبوة. ما من نبي إلا ورعى الغنم، الغنم بتعلم أشياء كثيرة، بتعلم الصبر، وبتعلم الروية، وبتعلم التنظيم والإدارة، بتعلم الكثير، فالله عز وجل يهيئ، الله عز وجل يهيئ أنبياءه كما هيئ أنبياءه، هي يوسف عليه السلام، كل هذه مراحل تهيئة، وكل هذه اختبارات وابتلاءات يتعلم منها يوسف عليه السلام، وتنمو شخصيته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم، إنه بيتربى كل هذه اللحظات حين يوضع في ابتلاء مثل ابتلاء امرأة العزيز، هذا ابتلاء في عثوان شبابه وفي شدة شهوته، وهذه شهوة مركبة في الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد فتنة يخافها علينا، أن أشد فتنة يخافها علينا هي فتنة النساء، في فتنة أشد على الناس من على الرجال من فتنة النساء، وفي عزة عنفوانه وشبابه ثم يثبت ويصبر، ويصبر بماذا؟ يصبر بأمر الله عز وجل، ويصبر بحفظ الله عز وجل له، يقول معاذ الله، وبعدين يقول رب السجن أحب إلي مما يدعون، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويدخل السجن، وفي السجن يلتقي بهؤلاء المجرمين ويصاحبهم، ويقول يا صاحبي السجن أنتم أصحاب السجن، تعريفوا لهم مش تعريف الصحبة، مش تعريف الصحبة التي يريد أن يرافقها في جنة الخلد، لا لا، دول أصحاب السجن، دول أصحاب بيت العزيز، أما صحبة النبوة هي جاية في الآخر، هتيجي صحبة الحكمة والعلم والدين هي جاية في الآخر لما مع أخوته، صحبة العلم هتيجي في الآخر خالص، لكن أنتم صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا. وبعدين من المشاهد الملفتة إنه صاحبي السجن دول بيقولوا له إن نراك من المحسنين، يا الله ماذا رأى أولئك من يوسف عليه السلام حتى يقول له إن نراك من المحسنين، رجل دخل السجن يعني في قضية زور، ورجل يعني تقلبت به الحياة كل يعني ابتلي ابتلاءات شديدة للغاية، إخوته خانوه، بيع بثمن بخس، امرأة العزيز، تقلب في فتن كثيرة، وكل فتنة منهم فيها عبودية مختلفة، مرة عبودية الصبر العام، ومرة عبودية الصبر على المعصية، وبعد كده هتيجي عبوديات زي العفو، وعبوديات زي التمكين والإدارة والقوة، في كل لحظة من لحظات حياته عبودية مختلفة تماما، وكل هذا يؤهله الله عز وجل، لكن ماذا رأى أولئك في السجن من يوسف عليه السلام حتى يقولوا له إنا نراك من المحسنين، برغم كل ما هو فيه من البلاء هو محسن يبدو تبدو عليه أمارات الصلاح. كذلك لابد أن يكون الإنسان من لطف الله عز وجل بيوسف عليه السلام أن الله عز وجل حفظ عليه دينه. هذه المعلم ده هو يعني أعظم معلم من معالم قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هو حفظ الدين، أن الله عز وجل لطف به فحفظ عليه دينه. بعد ذلك يأتي تتسارع الأحداث ودخول السجن الأول دخول اختياري، يعني دخول سيدنا يوسف للسجن في أول مرة ودخل اختيارية، يعني هو قال السجن أحب إلي، قال ربي، وبعدين دعا قال ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، قال ربي السجن أحب إلي ما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهن، فهو دعا قال لا أنا أدخل السجن أحسن، فدخل اختيارية. ثم بعد ذلك لما أول الرؤيا وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا الدخول الثاني، أنا يعني أحب أن أسميه الدخول الثاني للسجن، لأن اللحظة التي قال فيها لصاحبه الذي ظن أنه ناجي منهما قال اذكرني عند ربك، دي لحظة تانية بتتفلق فيها أنوار الأمل، يعني خلاص هيطلع ده نديم الملك، يعني ده واحد قاعد مع الملك، هو انا ايه اللي انا هحتاجه كسجين اكتر من ان انا يكون لي حد اعرفه يعرف الملك فهيذكرني عند الملك فالملك هيخرجني من السجن، هذا هو المطلوب اثباته. ويخرج هذا صاحب السجن وينسى يوسف عليه السلام، وينسى ان يذكر قصة يوسف عليه السلام للملك، فلبث في السجن بضع سنين. وأنا وظني أن هذا الدخول الثاني كان أثقل على يوسف عليه السلام من الدخول الأول، لأن الدخول الأول كما قلنا دخل اختياريا، دخل عن عقيدة عن إيمان، والإنسان من السهل على الإنسان أن يدفع ثمنا لشيء يؤمن به على أن يدفع ثمنا لشيء لا يؤمن به. يعني الإنسان لما مثلا يؤذى في دينه ويأتي سلطة ظالمة أو يأتي حاكم ظالم أو يأتي إنسان ظالم ويعتدي عليه لمجرد إيمانه بهذه الفكرة، فإن الإنسان في أحيانا في تلك الأوقات يزداد عقيدة ويزداد ثباتا ويفهم، إذا كان مؤمنا بحق يستطيع أن يتفهم وأن يتقبل هذا الابتلاء وأن يتفهم هذه الشدة التي هو فيها. نما الإنسان لما بيكون في السجن لسبب لا يؤمن به أو بيجيله الأمل وبعد كده ينزع منه الأمل، هذا بيكون أثقل على النفس، فهو بعد ما خلاص أمل خيرا في صاحبه أن يذكره عند الملك نسى صاحبه فلبث في السجن بضع سنين. وبضع سنين، السنين هي الشدة، يعني السنة هي الشدة، كانت سنوات شديدة على يوسف عليه السلام. اللبث الثاني ده هو أثقل من اللبث الأول. ليه؟ لأنه جاءه الأمل مرة أخرى، الأمل بيأتي وفجأة يختفي الأمل من القصة والأحداث بتتصارع في اتجاه تاني. بعد كده إذ فجأة يرى الملك رؤيا، وقصة تبدأ برؤيا وتنتهي برؤيا، يعني تحس انها من المضحكات، يعني انه واحد هيخرج من السجن برؤية، يخرج من السجن برؤية. يعني اذا جينا لحد دلوقتي وقلنا له والله العالم الفلاني او القائد الفلاني او الرجل الفلاني سيخرج من السجن لان الحاكم او الرئيس الفلاني سيرى رؤية، يعني شيء مضحك، والله فعلا شيء، يعني انت تحس فيه انه هو شيء مضحك، يعني ليه؟ لان الناس لا تفهم قدرة الله عز وجل ولا تفهم تدبير الله عز وجل، يعني أكن مثلا فلان الذي سجن قبل 10 سنوات سيخرج برؤية يراها الملك، يا عم الحاج صلى الله على النبي، هل تهزأ بنا؟ سبحان الله، يخرج يوسف عليه السلام من السجن برؤية، ولا يقبل أن يخرج يوسف عليه السلام بمنة، لا يقبل منة الملك عليه، لا لا لا، قال له أنا تريد أن تخرجني من السجن، أنا صاحب قضية، أنا صاحب رسالة، لابد أن تظهر هذه الرسالة، أنا ما هي قضيتي وما هي رسالتي؟ أنا إنسان آثرت العفافة على أن أطيع امرأة العزيز. والقصة تعود مرة أخرى إلى المشهد العام والرأي العام زي ما نقول، ويعرض الأمر على الملك، وتأتي النسوة مرة أخرى ويقولن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ويبرأ على رؤوس الأشهاد. يعني الله عز وجل يأذن في براءة يعني على مستوى الرأي العام زي ما بنقول يعني في هذه الأوقات، إنه العالم كله يعرف براءته. وبعدين يطلع فيخرج سيدنا يوسف مرة أخرى ويضع الله عز وجل يمكن له بهذه الرؤية، ويقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويقول الله عز وجل مرة أخرى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الآية الأولى التي جاء فيها التمكين لما اشتراه من مصر، لما اشتراه العزيز قال أكرمي مسوى عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف. تمكين جاء لما بيع عبد، يعني في لحظة مكانه من الرقيق. هذا تمكين. يعني المشهدين مختلفين تماما. في المشهد الأول يوسف، يا جماعة يوسف عبد، يوسف من الرقيق، يوسف خادم. والله عز وجل يقول في هذا المشهد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لسه هنقف عن الآية مرة أخرى بس انتبهوا معي. والمشهد الثاني يوسف عليه السلام يؤتى الوزارة وزير، ويقول الله عز وجل وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. طب المشهد الثاني نستطيع أن نفهمه، هذا تمكين. طيب المشهد الأول قال الله عز وجل كذلك مكننا ليوسف، مكننا. طب كيف مكن الله عز وجل ليوسف عليه السلام بالرق، إنه يكون عبد ويكون خادم عند امرأة العزيز؟ التمكين أنواع، هذا ما لا نفهمه. التمكين أنواع التمكين مختلفة، التمكين مش صنف واحد، لا لا لا. التمكين الأول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، قال الله عز وجل في أعقب الآية ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أول حال. وبعدين انظر إلى قول الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو العزيز لما اشترى يوسف عليه السلام قال إيه؟ قال عسى أن ينفعنا، وقال لامرأته، وقال الذي اشتراه مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني أول حاجة العزيز اشترى يوسف عليه السلام وأراد أن يتخذ يوسف كإيه؟ كولد، أو عسى أن ينفعنا يخدمنا يعني، فأنت أحسني معاملته. فهو أكرمت معاملته في بيت العزيز. بس هدف العزيز عموما من استرقاق يوسف أن يتخذه ولدا أو أنه يخدمه. وإخوة يوسف لما ألقوا يوسف في البئر أرادوا له أن يموت، أرادوا له الهلاك. وأبو يوسف لما أذن ليوسف أن يخرج مع إخوته أذن له أن يخرج معهم لإيه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. بعدين رب العالمين بيقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تغركم كل المكائد والمؤامرات، لا تغركم إرادات البشر، لا تغرك غلبة إنسان. يعني مش معنى أن العزيز يملك يوسف وهو، والعزيز في هذه اللحظة بينطق الكلمة عادي، يعني أنا اللي أحكم في هذه المسألة وهو سيكون عبد عندنا أو يكون خادم أو نتخذه ولدا أو هو. فالعزيز معتقد كده، دي إرادته، وإخوة يوسف لهم إرادتهم. والله عز وجل يعني هذه الكلمة كأنها تطيح بكل تلك الإرادات، يعني لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطان الله عز وجل باقيا. آيات تمسح على صدرك إنه الله غالب على أمره، مهما كاد أولئك لنا المؤامرات، مهما أوذي الإنسان، مهما عذب في سبيل الله عز وجل، مهما ضاقت به الدنيا، يعني على كل المستويات، على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا، يعني إذا ضاقت دنياك، إذا مكر بك في عملك، إذا لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. الله غالب على أمره. إنه إنسان يظن إنه منفعته يظن أن منفعته عند إنسان آخر، لا، الله غالب على أمره. يا عزيزي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا أخي لا تسأل الناس شيئا، والله العظيم لا يرجع الإنسان من سؤال الناس إلا بالمذلة والهوان. والله، والحديث الجليل للغاية أن نفرا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ده من الأحاديث، انتبهوا معي، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. سيدنا ابن عباس بيقول والله كنت أرى أحدهم يسقط اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. شوفوا يا جماعة مراتب العبودية، إنه إنسان بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله. وده من معاني العبودية الجليلة، لأنه الإنسان أحيانا تضيق به الدنيا ويحتاج وقد يلجأ، يعني وهذا ليس فيه عيب، يعني ليس هذا من قلة، ليس هذا منهي عنه أن تسأل الناس وأن تستعن بالآخرين في قضاء حوائجك، ولكن هناك مرتبة أعلى بكثير. إنه لما جاء النفر يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عوف بن مالك الأجعي، لما قال كانوا حوالي 7 نفر أو 9 نفر وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهل قال بايعناك، بايعنا على إيه؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، يعني في كلمة لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. مرتبة السيدة عائشة لما بتصف هذا المعنى في قول في 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 قولها اللهم صل وسلم كان يسأل شسع النعلي، إنه الواحد يسأل الله عز وجل حتى شسع نعلي القليل، يعني عارف يعني النعل بتاعك، النعل بتاع الجزمة، تسأل الله عز وجل هذا النعل، الحذاء أعزنا الله إياكم، لكن تسأل الله عز وجل كل شيء الصغيرة والكبيرة، لا تسأل أحدا شيئا. والله غالب على أمره، إنه لا يغالب أحد الله عز وجل في ملكه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتاني هذا نوع تمكين وذلك نوع تمكين. نوع التمكين الأول كان التمكين بالعلم، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ده تمكين، نوع تمكين لا يفهمه الناس. التمكين الثاني هو الذي ظهر، هو اللي هو لما وضع في الوزارة فخلاص أنت ساعتها تفهم هذا مكننا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث شاء. يبقى نوع التمكين الأول هو تمكين العلم، والتمكين الثاني ولما بلغ أشده، ربنا سبحانه وتعالى برضو في طيات الآيات قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبعدين اللهم صل وسلم لما بلغ أشده آتيناه حكم وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. وبعد كده تمكين الآخر لما قلنا أنه يتبوأ منها حيث شاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، مرة تانية. وفي الأيتين الإحسان، ذكر الإحسان المرتبط بالتمكين، إنه هو لن تمكن حتى تكون من المحسنين، لن تمكن حتى تحسن في علاقتك بالله، تحسن في مراقبة الله. يوسف عليه السلام يا جماعة وضع في ابتلاءات شديدة، وضع في ابتلاءات لا يراه فيها إلا الله عز وجل، ومع ذلك ثبت وصبر واستعصم بالله عز وجل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ما هذا الفجور وما هذا التجرؤ على الله عز وجل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بالله عز وجل ولجأ إلى ركن وثيق. وبعد ذلك وجاء إخوة يوسف، جعلني على خزائن الأرض إن حفظه عليهم. بعد كده جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، وتأتي الآيات مرة أخرى وابتلاء آخر بأن أخوته بعد كل هذه السنوات يقولون إن سرق فقد سرق أخ له من قبل. لا الله، يعني بعد كل هذه السنوات لا يزال في أنفسكم بقايا كراهية وحقد وحسد على أخيكم؟ نعم، حتى بعدما فعلتم به ما فعلتم به؟ نعم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكان. وبعدين الله عز وجل في كل ده، كل من أكثر المعاني التي تكررت في الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عليم حكيم، والله أعلم بما تصفون، على لسان سيدنا قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولنعلمه من مسألة العلم في كل في طيات، إن الله عز وجل من لطف الله عز وجل بسيدنا يوسف أن علمه في طيات هذه الرحلة، علمه الكثير. وبعدين تتوالى بقى الأحداث، وسيدنا يوسف ما يزال يبكي، سيدنا يعقوب ما يزال باكيا ويقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تولى عنهم وبيضت عينهم من الحزن فوق الجزيم، قالوا الله تفتأ وتسكروا حتى تكون حرضا أو تكون معك، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وتاني وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا يعقوب هو الوحيد الذي علم خاتمة القصة. الشاي مسموح في أثناء المجلس، الشاي فقط، حزب الشاي، حزب القهوة يعني مش مسموح لهم بالقهوة في أثناء المجلس. أعوذ بالله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبعدين يذهب مرة أخرى ويا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وبعدين يكشف لهم يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام، عن نفسه ويستغفر لهم أباهم، أبوه استغفر لهم أبوهم. وبعدين يأتي بقى المشهد الختامي، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرض. شوفوا بقى المشهد بقى، إنسان لاقى من الذل والعذاب في حياته ما لاقى، ولاقى من البلاءات ما لاقى، ووضع في امتحانات كثيرة وتقلبت به الحياة. يعني تقلبت به يا جماعة. سيدنا يوسف في هذا المشهد رجل، يعني قبل أن يخرج من السجن سيدنا يوسف عنده 40 سنة مثلا أو 50 سنة في هذا الوقت، يخرج سيدنا يوسف من السجن، يعني رجل لا عنده وظيفة ولا عنده حياة اجتماعية ولا عنده زوجة ولا عنده أي شيء. أنتم متخيلين يعني إحنا بس عشان مش مستوعبين مدى أو من كتر ما إحنا بنسمع الصورة، إحنا مش مستوعبين القصة ومش مستوعبين الأبعادها. لكن أنت لو شفت نفس القصة دي في فيلم ومع تكثيف الأحداث الدرامي هتلاقي انه لا ده شيء عظيم جدا. انسان انت لو تأملت في حياتك وبصيت نظرت الى انسان مثلا في عمره 50 عام وليس عنده وظيفة وليس عنده زوجة وليس عنده ابناء وليس عنده حياة اجتماعية، انسان غريب في بلد غريبة لا يؤبه له، كان خادما عند الملك وكان خادما عند العزيز، وبعد كده دخل السجن وصاحب مجرمين يعني قد فعلا، يعني الآية اللي في اول الصورة، النظرة العامة من الناس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، مجهود فيه، إنسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. إنسان هو منظره في الحياة أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. وبعدين ده المشهد اللي الناس شايفاه، وده المشهد اللي الناس شايفاه عن سيدنا يوسف. ما فيش اي ميزه في حياه سيدنا يوسف، تحس ان هو يعني الظاهر ما فيش اي ميزه، ما فيش اي قدره، ما فيش اي قوه، ما فيش خالص، ده الظاهر. وبعدين تلاقي الله عز وجل وضعه يعني خرج من السجن بدون اي شيء، بعدين صار ملكا، صار عزيزا، اعطي الوزارة مره واحده. فاللي بينظر الى مشهد سيدنا يوسف قبلها يعني لا يرى أي ذرة أمل، هي ذرة الأمل حتى، يعني منتهى الأمال إنه سيدنا يوسف يخرج من السجن ويعود مرة أخرى ليعمل عبدا عند امرأة العزيز. يعني ده منتهى الأمال يعني، أو التوقعات البشرية قد تصل إلى هذا. لكن ما فيش حد يتخيل أن سيدنا يوسف عليه السلام سيخرج من السجن ويصير وزير. ولكن هنا يظهر لطف الله عز وجل، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت. شوفوا يا أبتي، الكلمة دي من أول الصورة قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. بعدين بعد كل هذه السنوات يقول، ويعني روي أن الفارق ما بين أن لقي أن ألقي في الجب وأن لقي أبويه قيل أنه 40 سنة، يعني أكثر الروايات على أنها 40 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل 80 سنة، ولكن الأكثر المتواتر يعني عن أهل الكتاب أنه 40 سنة. 40 سنة ليس حتى 18 سنة ليس رقما سهلا. 20 سنة من حياتك تعيش غريبا في أرض غريبة وتمر بكل هذه الابتلاءات ليست أمرا هينا. وبعدين يتأدب مرة أخرى مع أبيه، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. سيدنا يعقوب ليس جاهلا، سيدنا يعقوب قالها في طيات القصة، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. خلاص يعني هو، وبعدين عسى الله أن يأتينا بهم جميعا. سيدنا يعقوب عارف أنه يلتقيهم مرة أخرى، يعني هو موقن بهذا اللقاء وعارف تأويل الرؤية من أول لحظة. قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبعدين سيدنا يعقوب قال له لا تقصص رؤياك فيكيدوا لك كيدا. يعني سيدنا يعقوب ماذا يريد؟ شوفوا برضو من ضمن الحاجات، يعني سيدنا يعقوب هنا أراد بأن يمنع يوسف أن يقص على إخوته هذه القصة، في أنه أحد من إخوته قد يفطن إلى فهم معنى الرؤية وبالتالي يحقد على يوسف فيؤذيه. بعدين إلا حصل هم آتوه وحقدوا عليه حتى بدون أن يعلموا القصة. تمام؟ يعني تاني أنه سيدنا يعقوب أراد شيء، بعدين الله عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب، يعني الله يفعل ما يريد. أنت سيدنا يعقوب أراد شيئا، وسبحان الله أراد الله عز وجل أن يمضي حكم. بعدين أراد العزيز أن يتخذ يوسف عبدا أو أن يتخذه ولدا، أو ثم أراد الله عز وجل أن يمضي حكمه مرة أخرى. أراد يوسف أن يخرج من السجن، وقال للذي نجا من ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، ولكن الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر. أراد الله عز وجل أن يلبث يوسف عليه السلام في السجن 7 سنين. كل الآيات دي برضو بتلخصها والله غالب على أمره. كل القصص وكل هذه الأحداث تلخصها والله غالب على أمره. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. لذلك دائما التسليم والصبر والرضا وسؤال الله عز وجل، هذه أشياء لابد أن تكون مصاحبة، إن الله افعل ما شئت سبحانه وتعالى. تفويض حسن التوكل على الله عز وجل، حسن تفويض أمر الله عز وجل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وهذا لحظة استرجاع بقى، خلاص يعني هو بيحكي يقول له يعني حرفيا كده، هي شبه كده يعني، شفت يا بابا ده الرؤية اللي أنا شفتها من سنين، بعد 40 سنة قبل 40 سنة شفت من قبل، قد جعلها ربي حقا. وبعدين قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما شاء. من ضمن الأثر يا الله، هذا الأثر يعني أو هذا الخبر يعني يؤثر في النفس أثرا عميقا. لأن سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب روي أنهما لما التقيا تعانقا وبكيا. فسيدنا يوسف سأل سيدنا يعقوب وقال له يعني ما يبكيك؟ قال خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. والله العظيم هذه هي أعظم نعمة، وهذا هو المعنى الأعظم في قصة يوسف عليه السلام، حفظ الدين. والله وسيدنا يوسف بعد كل هذا الملك وبعد كل هذا لما بيجي يدعو في خاتم القصة بعد أن يقول إن ربي لطيف لما شاء إنه العليم الحكيم، ما بيقولش أنا عايز زيادة ملكي ولا عايز الأرض ولا لا لا لا، بيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل هذا الثناء على الله عز وجل، يقول إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه هي الإرادة الكبرى ليوسف عليه السلام في هذه الحياة، أن يتوفى على الإسلام خشيت سيدنا يعقوب لما بيقول له خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك، يعني هذه هي المصيبة التي خشي عليها وبكى عليها يعقوب طوال هذه السنوات، خشي أن يسلب ابنه دينه. كل هذه الأحداث نعود بقى إلى إن ربي لطيف لما شاء. نختم إن شاء الله بهذا بوقفة بقى مع هذه الآية أو مع هذا المعنى معنى اللطف، ونعمل استرجاع سريع كده نبص بس على الأحداث كده. اللطف، لطف الله عز وجل. الله عز وجل من معاني اللطف الرفق والكرم، يعني لطفة. شوف في فرق بين لطفة ولطفة، يقال لطفة يعني رفق، وأكرم يعني الرفق، والرفق ضد العنف، الرفق ضد العنف ضد الشدة اللين، والرفق ضد الشدة. الله عز وجل في كل هذه الأحداث نعم هي ابتلاءات شديدة وابتلاءات ثقيلة، ولكن دائما فيها لطف من الله عز وجل، فيها رحمة من الله عز وجل بيوسف عليه السلام، دائما في بصيص أمل بيصاحب يوسف عليه السلام في السجن، في صحبة في السجن، في حد بيسلي عنه في السجن. اللطف الرفق، إنه هذه الشدة كانت مصاحبة بحفظ للدين ولطفة، ديت أول حاجة من لطفة، ولطفة أي دقة وخف، والدقة والخفاء مش هي مش ضد العنف زي الأولى، لا لا، ضد الثقل والكثافة والشيء خفيف دقيق، في خيط بسيط جدا للأحداث، يعني الرابط ما بين الجب وبين أن يبعث في السوق الرقيق كانت سيارة، وجاءت سيارة، شيء خفيف دقيق، يعني حدث عابر جدا مش حدث كبير، يعني مرور السيارة ده مرور عرضي، ده مش مرور يعني مش هو طبعا الله عز وجل يدبر الأمر، بس هو ظاهر الأمر اللي يراه الناس شيء عادي، الناس بتمر من هنا فلقوا بئر فنزلوا يشربوا مية. النقلة ما بين الملك وان هو يدخل السجن، يعني اصلا انت لو رجعت في الاحداث، يعني راجع انت كده يعني باك بروباجيشن، يعني راجع انت عكسيا، يعني انت تبني كده تشوف هو اصلا اذا سيدنا يوسف عليه السلام لم يدخل السجن، هو لن يصل الملك اذا لم يصاحب في السجن، ولن يصاحب في السجن إذا لم يدخل السجن، ولن يدخل السجن إذا لم يتعرض لفتنة امرأة العزيز، ولن يتعرض لفتنة امرأة العزيز إذا لم يشتريه العزيز ليتخذه ولدا، أو إذا لم يشتريه من سوق الرقيق، ولن يباع في سوق الرقيق إذا لم يجد تجده السيارة، ولن تجده السيارة إذا لم يلقى في الجب. فالأحداث كل هذه الأحداث بينها خيط دقيق جدا خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. واللطيف سبحانه وتعالى هي صفة لتنزل الله عز وجل عن إحاطة العقول به سبحانه وتعالى، لا يعني الله عز وجل لا تحيط بماهيته العقول سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، خفي سبحانه وتعالى. واللطيف يعني يدل على وصف الله عز وجل بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته، وإنه يوصلهم إلى حاجاتهم وإلى مآربهم في لطف، في خفة، في دقة، في رفق ولين. وفارق بين لطف بي، اللطف يتعدى بالباء ويتعدى بالله، يعني يقال لطف بي فلان ولطف لفلان أو لطف للأمر الفلان. الله عز وجل على سبيل المثال في سورة الشورى الله لطيف بعباده، صح؟ وفي سورة يوسف، يوسف سيدنا يوسف عليه السلام يقول إن ربي لطيف لما يشاء، لأي حاجة يريدها الله عز وجل لما يشاء. الفارق بين لطف لي لما يشاء ولطف بما يشاء أو بمن يشاء أو بعباده، إن اللطف عندما يتعدى بالباء يكون بدون أقدار كونية، يعني بيكون في يسر وسلاسة وبصورة مباشرة، يعني يصل إلى المقصود بشكل مباشر، فسنيسره اليسر خلاص الاحداث يعني انت هتاخد بالسبب الفلاني هتصل الى النقطه الفلانيه انتهت. اللطف ليه يكون هناك اقدار كونيه اخرى يهيئها الله عز وجل ويرتب بها الله عز وجل للانسان لتحقيق ما يريد. وهذا النوع الثاني من اللطف الذي مر به يوسف عليه السلام هو من اعظم انواع اللطف. لماذا؟ لانه يربي. يعني من السهل جدا ان الانسان حين يحصل على ما يريد ان يحصل عليه بمنتهى يعني من اول مره، انه يرفع يديه الى السماء فيحصل على ما يريد. لكن كم الفوائد التي استفادها سيدنا يوسف عليه السلام والتربية التي عاشها طوال هذه السنوات والتربية التي تربى عليها طوال هذه السنوات، هذه لا تقدر بثمن. يعني هذه لها قيمتها ولها وزنها، وهذا من أعظم يعني والله أعلم يعني. بس هذا اللطف الثاني عظيم للغاية لأنه يغير ويعد ويهيئ الإنسان. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الشديدة كان ينادي على المهاجرين. ليه؟ لأن هؤلاء الذين ثبتوا في مواطن البلاء، هؤلاء هم الذين يعني اللي دخل الإسلام لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني اللي آمن قبل اللي آمن في الشدة غير اللي آمن في الرخاء. اللي لطف الله عز وجل لما يشاء حين اللي آمن حين كان الله عز وجل يلطف لما يشاء ويهيئ هذه الأمة لأمر كبير، اللي آمن في ذلك الوقت غير اللي آمن في الوقت حين فتحت مكة، لا يستوي سبحان الله. تاني حاجة اللطيف سبحانه وتعالى العالم بدقائق الأمور. إحنا لا نرى في قصة يوسف عليه السلام معظم الأحداث التي رويت لنا، نحن لا نرى فيها أي يعني بصيص أمل أو أي رابط بين أن هو يكون ملك مصر في النهاية. ما فيش أي سبب منطقي أو واقعي، لكن الله عز وجل الله يعلم، الله سبحانه وتعالى عليم، وهو البر سبحانه وتعالى اللطيف، هو البر بعباده. ده قول الخطاب: الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم من مصالحهم ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. انه الانسان التفويض، انه يفوض الامر لله عز وجل، انه الله عز وجل لطيف وبر ويعطي بعدل ويعلم، هو خبير سبحانه وتعالى، فهو يعلم الخير لنا بدون افضل من انفسه. يعني حين يلطف الله عز وجل لنا في امر، حين تريد ان تتزوج انسانا بعينها، حين تريد ان تعيش في بيئه بعينها، حين تريد ان تلتحق بكلية بعينها، حين يعني دي كلها أمور دنيوية، حين تريد مثلا أن تتجنب الأسرة مثلا، حين تجي كل هذه أمور الإنسان بيسعى بيظن أنه يعلم مصلحة نفسه. ولكن الله عز وجل يهيئ الإنسان، تهيئة الله عز وجل ولطف الله عز وجل للإنسان أفضل من تدبيره لنفسه. سبحانه وتعالى: وقيل اللطيف هو الموصل للشيء باللين والرفق، وقيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. شوفوا سبحانه وتعالى: والذي ينسينا ذنوبنا لئلا نخجل منه سبحانه وتعالى. وقيل اللطيف أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. واللطيف الذي إذا أراد أمرا قيض أسبابه سبحانه وتعالى. وهو اللطيف بعبده كما يقول ابن القيم في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. سبحانه وتعالى يعني هذه محاولة لتدبر سورة يوسف، وطبعا التفسير مليئة بالمعاني، ومن الكتب الجميلة يعني هي ميزة الكتاب ده صراحة أنه يجمع تفاسير كثيرة ويعيد الصياغة بلغة معاصرة. اسمه الكتاب اسمه وقفات مع سورة يوسف لأحمد دكتور أحمد نوفل. يعني هو ميزته صراحة جمع التفاسير، وإلا فالأفضل طبعا العودة إلى التفاسير بشكل مباشر، ويعني كل على قدره. و يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.